بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الحديث الشريف اشتمل على إثبات خيار المجلس كحديث عبد الله بن عمر المتقدم، مع أنه اشتمل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في بيعه لأخيه المسلم من الصدق واجتناب الكذب مع البيان والوضوح. تناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن حكيم بن حزام: هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى القرشي. هو حكيم بن حزام بن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى القرشي، وعمته خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه وأرضاه قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة. قال: رضي الله عنه: ولدت قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة، وعقلت حين أراد عبد المطلب أن يذبح ولده. كان رضي الله عنه وأرضاه يحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام، ولذلك أثر عنه أنه قال: كان محمد أحب الناس إلي في الجاهلية، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة قال قبل دخولها: إن بمكة لأربعة نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب بهم لهم في الإسلام: جبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وعتاب بن أسيد، وسهيل بن عمرو. وكان رضي الله عنه وأرضاه سيدا من سادات الجاهلية وسيدا من سادات الإسلام. كان في جاهليته يصل الأرحام ويطعم الطعام ويفعل خصال الكرام. وكانت دار الندوة إليه والوفادة إليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما تولى معاوية الخلافة باع هذه الدار بمئة ألف إلى معاوية رضي الله عن الجميع. فلما اشتراها معاوية عتب الناس على حكيم بيعه هذه الدار، حتى قال له عبد الله بن الزبير: بعت مفخرة قريش أو بعت مكرمة قريش. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ذهبت المكارم ولم يبق إلا التقوى، لتعلمن من المغبون. أشهدكم أني اشتريت بها دارا في الجنة. ثم نادى في الناس: من كان عليه دين فليأتني. ففرق المال كله بين الناس. فكان رضي الله عنه وأرضاه على فضل ونبل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد فتح مكة قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. فكان له فضله في الجاهلية وفضله في الإسلام. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 54، وقيل 58، وقيل سنة 50 وقيل سنة 60 وقوى غير واحد الأول رضي الله عنه وأرضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. تقدم شرح هذه الكلمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بها المتبايعان المتبايعين اللذين قد ركنا وقالا صيغة البيع. وأما على القول الثاني فالمراد بهما المتساومان. والصحيح أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان أي اللذان تراكنا إلى البيع وحصلت منهما صيغة البيع من إيجاب وقبول. يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا تقدم شرح هذه الجملة وبيان خلاف العلماء رحمهم الله وأدلتهم. والراجح من تلك الأقوال والأدلة أن المراد بالتفرق تفرق الأبدان وليس المراد به تفرق الأقوال. يقول عليه الصلاة والسلام فإن صدقا وبينا. فإن صدقا الصدق مطابقة الأمر مطابقة الشيء للواقع. يقال صدق إذا قال أمرا يطابق الواقع وضده الكذب وهو مخالفة الأمر للواقع. كان يقول أمرا لا واقع ولا حقيقة له. يقول عليه الصلاة والسلام فإن صدق أي قال الحقيقة. وهذا راجع إلى البائع والمشتري. أما البائع فإنه يصدق في صفة المبيع ولا يبالغ في وصفه للشيء الذي يبيعه فيقول حقيقة الشيء الذي يريد عرضه على الناس ولا يبالغ في تزكيته ومدحه. فإن بالغ في التزكية والمدح فقد كذب. كأن يثني عليه أنه أجيد الأشياء أو أن نسبته قد بلغت أعلى النسب كقول الناس الآن هو جيد 100%. فهذا من الكذب إلا ما شاء الله. وذلك أنه قل أن تجد الشيء قد بلغ الكمال والتمام. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يتقون تزكية السلع خوفا من سؤال الله جل وعلا عن تلك التزكية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن صدقا أي صدق البائع في صفة الشيء الذي يريد بيعه. وكذلك يصدق المشتري في الثمن فيصدق في حقيقة الثمن الذي يبذله وفي وصفه لذلك الثمن بالجودة والرداءة. يقول عليه الصلاة والسلام فإن صدقا. والصدق مطلوب من المتبايعين وضده الكذب في وصف السلع والأثمان. فإن كذب البائع في وصف المبيع فقد غش وزلت. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل السوق فوجد رجلا قد بسط الطعام على صدره وجد صدرة من الطعام قد عرضها صاحبها للبيع. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فأصابت يده بللا في قعره ونهايته. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم هل لا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وفي رواية من غش فليس منا. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب في عرض السلع أنه غش وتزوير. سواء تكلم الذي يعرضها أو لم يتكلم، كأن يكون للسلعة وجه وبطن فيعتني البائع بتجميل الوجه ويكون باطن السلعة رديئا أو أقل في الجودة من الذي على، فإذا فعل ذلك فقد ظلم المشتري، وإذا كان كذلك فقد غش ودلس. وقال بعض العلماء إن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، أي أنه ذنب عظيم ووزر كبير، وذلك لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل والاحتيال على أموال المسلمين. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فحرم على المسلمين أن يعتدوا على أموال بعضهم بالباطل، فدل هذا على حرمة الكذب، لأنه إذا دلت في السلعة فقد كذب في قيمتها. ومن الكذب في السلع الكذب في القيمة التي اشترى البائع بها السلعة، كأن يقول: اشتريتها بمئة والله يشهد أنه اشتراها بأقل من ذلك، فهذا غش وتدليس وكذب في ثمن السلعة. وكذلك يصدق المشتري في الثمن فيبين حقيقة الثمن، وإذا كانت به عيوب فإنه يجب عليه بيان تلك العيوب. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال بعض العلماء: ومن النصح لعامة المسلمين النصح لهم في السلع والنصح لهم في أثمان السلع، فلا يغش الإنسان أخاه المسلم لا بائعا ولا مشتريا. وقد جعل الله جل وعلا البركة والخير للبائع في الصدق، لقوله هنا: فإن صدقا وبينا بورك لهما. فقل أن تجد بائعا يبيع وهو صادق في قوله، صادق في وصفه، أمين في بيعه وأخذه، إلا وجدت القلوب منعقدة على حبه والدعاء له بخير وتزكيته. وأما إذا كان شأنه الكذب والغش والتدليس، نسأل الله السلامة والعافية، فإنك تجد القلوب مجمعة على بغضه ولعنته والدعاء عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال العلماء إنه قال بعض العلماء إن الغش في السلع يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وإذا غشت فإنه يجب عليه رد المغشوش وإرضاء صاحب المال عن ماله، وإلا حمل بين يدي الله وزر ذلك. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظالمهم، حتى إذا فنيت حسناته أمر به فطرح في النار. فدل هذا على أنه إذا غش الإنسان في بيعه وأكل مال أخيه بالباطل أنه مطالب بهذه المظلمة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فاتق كرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأمره أن يتقي كرائم أموال الناس وأن لا يظلمهم حتى لا يصاب بدعوة من مظلوم. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والظلم كما يقع بالأذية في الأبدان كذلك يقع بغش الناس، فإذا غش إنسان غيره فدعا عليه فدعوته دعوة مظلوم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتحفظ وأن يحفظ ماله ونفسه من هذه العواقب الوخيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا، البيان هو الوضوح، يقال بان الصبح إذا اتضح ضياؤه، وهو ضد الخفاء. وقوله وبينا أي بين البائع حقيقة المبيع، وبين المشتري حقيقة الثمن الذي يدفعه في مقابل السلعة. بورك لهما في بيعهما، أي إذا وقع هذا الشرط فصدق كل من البائع والمشتري، وبين كل منهما حقيقة المبيع، وضع الله البركة في بيعهما، فبارك للبائع في الثمن وبارك للمشتري في المثمن. وهذه عاجل نعمة الله للعبد في الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، وإن كتما أي العيوب. فلا يجوز للإنسان إذا باع شيئا أن يكتم العيب الذي يعلمه. وأما العيوب الخفية التي لا يعلمها فإنه غير مسؤول عن ذلك بالنسبة لعقد البيع، فإن ظهرت العيوب وكانت موجودة قبل البيع فإنه يطالب برد المبيع، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، أي نزع الله البركة للبائع في الثمن. فكم من أموال تجنى بغش المسلمين والتدليس عليهم، سلط الله على أهلها فمحقت البركة فيها فأصبحت كأنها لا مال. ولذلك قال بعض العلماء من المتأخرين: إنه لا يأمن الإنسان إذا غش الناس وأكل أموالهم بالباطل أن يسلط الله عليه حتى في أقرب الناس إليه. وهذا مشاهد موجود، فإنك إذا ترى التاجر غنيا ثريا كثير الأموال فيسلط الله عليه ابنا سفيها يأخذ من أمواله الشيء الكثير يغبنه بأخذها ويقهره بإتلافها، وقد يسلط عليه زوجة تؤذيه في ماله فتسفه في إنفاقها حتى تأخذ الأموال وتؤذيه في أخذها، فيكون المال عذابا له في الدنيا، ولما ينتظره عند الله أشد وأعظم منا في الدنيا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتحفظ وأن يرضى بالقليل مع البركة، وأن يجتنب الكثير الذي محق الله بركته. يقول عليه الصلاة والسلام: محقت بركة بيعهما. قال بعض العلماء: إن هذا يقع إذا حصل الغش من واحد، فإذا غش أحدهما الآخر محقت البركة من الجميع. وقال بعض العلماء: إنه لا تمحق البركة من الجميع، لأن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن كذب البائع فإن البركة لا تمحق من المشتري، وإن كذب المشتري لا تمحق البركة من البائع. ولكن أجيب عن هذا بأن البركة فضل من الله يضعه في الأموال، وظاهر الحديث أن البركة تنزع من البيع كله لقوله: محقت بركة بيعهما. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحفظ. وقال بعض العلماء: على القول بأن البركة تمحق من الاثنين، فإن فيه ندبا، ندبا للمسلم أن يتعامل مع الصالحين وأن يترك معاملة الفاسقين الفاجرين الذين ينفقون أموالهم بالحلف الكاذب والتدليس والغش حتى لا تمحق البركة من ماله. ولا شك أن هذا القول من القوة بمكان، فإنك إن علمت أن في السوق رجلين، رجل معروف بالصلاح والاستقامة والصدق، فإن مثله إذا عامله مظنة أن يبارك الله لمن عامله، ورجل معروف بالكذب والغش فإنه إذا عامله الإنسان لم يأمن محق البركة منه، على ظاهر هذا الحديث الذي معنا.
باب ما ينهى عنه من البيوع.
يقول المصنف رحمه الله: باب ما ينهى عنه من البيوع. البيع على قسمين: قسم أذن الله عز وجل به وأحله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقسم حرمه في الكتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبيع بيعان: بيع أذن الله به وبيع حرمه الله. تناسب أن يذكر المصنف رحمه الله البيوع التي حرمها الله، ومن حكمة الله جل وعلا ورحمته أن جعل البيوع المحرمة أقل من البيوع المباحة، فالبيع الحلال أكثر والبيع الحرام أقل، وهذا ظاهر من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فإن الله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، فعمم في حل البيع وخصص في التحريم فقال: وحرم الربا. وكذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على تحريم بعض البيوع لا كلها، ولذلك قال العلماء: الأصل في البيع جوازه وحله، حتى يدل الدليل على التحريم، فكل بيع يعتبر في الأصل حلالا حتى يدل الدليل على حرمته. والبيوع التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها ما دل الكتاب عليه، ومنها ما دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه. وهناك أربع قواعد هي أصول البيوع المحرمة: القاعدة الأولى أن يكون المبيع محرم العين، القاعدة الثانية أن يكون البيع من بيوع الربا، القاعدة الثالثة أن يكون البيع من بيوع الغرر، القاعدة الرابعة أن يشتمل البيع على شرط يؤول، على شرط أو شروط تؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إليهما معا. فهذه أربعة أصول. قال العلماء: إنها تجمع البيوع التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما القاعدة الأولى فهي تحريم عين المبيع، وصورتها أن يكون الشيء الذي تريد أن تشتريه أو تريد أن تبيعه قد حرمه الله عليك بعينه. مثال ذلك الخمر والخنزير والأنصاب والأصنام، كما في الصحيحين من حديث عبد الله، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فقال قائل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويستصلح بها. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود. حرمت عليهم شحوم الميتة فأذابوه ثم جملوه وباعوه. هذا الحديث دل على أن الشيء الذي يراد بيعه لا بد وأن يكون مأذونا به، فلا يجوز بيع الميتة. ومن أمثلتها الحيوانات المحنطة إذا لم تكن قد ذكيت قبل التحنيط إذا كانت مما يذكى، أما إذا كانت من السباع وحنطت فإنها الميتة التي حرم الله بيعها وشراءها. ومن أمثلتها الخمر، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل كان صديقا له في الجاهلية، جاءه يوم فتح الطائف وأهدى له مزادتين من الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ ثم إن الرجل ساره رجل بجواره أي كلمه في أذنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يكلمه في أذنه قال لصاحب المزادتين: بما ساررته؟ قال للرجل: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم أكل ثمنها، وفي رواية حرم بيعها. فدل هذا على حرمة بيع عين هذا الشيء، أعني الخمر، فكل ما اشتق من الخمر وبيع لشربه أو للتطيب به أو غير ذلك فإنه داخل في النص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: والخمر. ولما استؤذن في الميتة يطلى بها السفن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيلة، فدل هذا على التحريم. كذلك أيضا من الأمور التي حرم الله بيعها الخنزير، سيحرم بيع ذاته وأجزائه وبيع شعره، كل ذلك محرم لظاهر النص. واختلف العلماء في الحذاء، إذا خيط بشعر الخنزير فرخص فيه بعض فقهاء الحنفية والجمهور على المنع، والصحيح المنع لظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأصنام فهي التماثيل سواء عبدت أو لم تعبد، فظاهر النص التحريم. ومما حرم الله بيع عينه الكلب، ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب سحت. واختلف العلماء إذا كان الكلب هل يجوز بيع الكلب أو لا يجوز، وذلك على أربعة أقوال. القول الأول: يحرم بيع الكلب مطلقا وهو للجمهور. والقول الثاني: يجوز بيع الكلب مطلقا وهو للحنفية. والقول الثالث: جواز حرمة بيع الكلب إلا كلب الصيد والماشية. وبه قال جابر بن عبد الله، وهو قول بعض السلف كعامر الشعبي. والقول الرابع: تحريم بيع الكلب، جواز بيع الكلب إلا الكلب العقور. وبه قال القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة عليهما رحمة الله. أما القول الأول فإنهم يقولون بتحريم بيع الكلب مطلقا، سواء كان بيع كلب صيد أو حرف أو ماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ثمن الكلب سحت. وقال: ثمن الكلب خبيث، كما في الصحيح. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه سئل عن بيع الكلب والسنور وهو القط، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ثم قال: فإن جاءك يريد أخذ ماله فاملأ كفه ترابا. رواه أبو داود بسند صحيح. قال جمهور العلماء: فهذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرمة بيع عين الكلب، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الجواز، والأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص ولا مخصص هنا. أما الحنفية فقالوا إن الكلب مال والمال يجوز بيعه. قالوا إن الكلب فيه منفعة، وكل شيء فيه منفعة فإنه يعتبر عندهم مالا، وهذا اجتهاد في مقابل النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص. أما أصحاب القول الثالث فقد استدلوا بحديث أبي هريرة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي والترمذي. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصيد، فيجوز بيع كلب الصيد وأكل ثمنه. والصحيح مذهب الجمهور، لأن الأحاديث في الصحيحين صريحة في التحريم، وهي لا مخصص لها صحيح. وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني فإنه حديث ضعيف، وفيه راو منكر، كما قال عنه النسائي، وهو محمد بن أبي جعفر، وكذلك ضعفه الترمذي رحمه الله، وضعفه الإمام أحمد، فهو حديث ضعيف. فهذا هو الجواب على سنده. وهنا جواب ثان عن متن الحديث، وهو أن قوله نهى عن ثمن عن الكلب إلا كلب صيد يكون قوله إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد، فإلا بمعنى ولا، وهي لغة معروفة، ومنها قول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. أيوة الفرقدان. وحملوا على هذه اللغة قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، فطلقوهن ولا تبقوهن في عصمتكم. وحملوا عليه قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ، بأن يتعاطى أسباب التفريط في قتله. وبناء على ذلك فإن الصحيح تحريم بيع الكلب مطلقا، سواء كان كلب صيد أو لم يكن. القاعدة الثانية من قواعد تحريم البيع أن يكون البيع من بيوع الربا، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكام الربا في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى. القاعدة الثالثة أن يكون البيع من بيوع الغرر، والغرر في اللغة هو المخاطرة والخديعة، يقال غره يغره إذا خدعه. وأما في الاصطلاح فإن بيع الغرر هو بيع مستور العاقبة، وتوضيح ذلك أن تدفع المال وتشتري به شيئا لا تضمن هل يكون موجودا أو غير موجود، كأن تشتري سمكا في الماء أو تشتري ما في بطن الناقة. ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نتاج النتاج أو النتاج من الناقة الحاملة كما سيأتي بسطه وشرحه إن شاء الله. فهذا النوع من البيع بيع يشتمل على التغرير، يغرر البائع بالمشتري أو يغرر المشتري بالبائع. ولهذا البيع صور، فمن صوره أن يكون المبيع مجهولا، مثال ذلك أن يقول له أبيعك سيارة من سياراتي أو أرضا من أراضي أو دارا من دوري، ولا يصف الدار ولا يصف السيارة وصفا يزيل الجهالة عنها. فإن الإنسان إذا اشترى دارا بهذا على هذا الوجه فإنه يغرر به، فقد يظن أنها دار جيدة وتكون دار الربيعة. وهكذا لو قال له أبيعك سيارة من سياراتي وكانت السيارة المبيعة مجهولة فإنه من بيع الغرر، فهذه جهالة المبيع. أو يكون الثمن مجهولا، فأن يقول له بعني سيارتك فيقول أشتري منك سيارتك بمال أو أعطيك ما يرضيك، فقوله أعطيك ما يرضيك أو أعطيك مالا كل ذلك مجهول. فقد يظن البائع أن المال كثير فيظهر أنه قليل، فهذه جهالة الثمن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة لهذا البيع المحرم، فمن ذلك نهيه عن بيع الملامسة والمنابذة، ومن ذلك تحريمه لبيع المضامين والملاقيش، ومن ذلك تحريمه لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ومن ذلك نهيه عن بيع السنبل حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود. كل ذلك قفل به النبي صلى الله عليه وسلم باب الغرر. وقد مثل العلماء لهذه البيوع بأمثلة كثيرة، وسيأتي إن شاء الله قسم منها عند الكلام على الأحاديث التي تضمنتها. فهذه ثلاث قواعد لتحريم البيع. أما القاعدة الرابعة فهي بيوع الشروط، أن يشترط البائع شرطا يتضمن الغرر أو يتضمن الربا، أو يكون شرطا مناقضا للبيع، كأن يقول بعتك هذه الدار على ألا تسكنها، أو بعتك السيارة على ألا تركبها، أو بعتك الدار على ألا تبيعها. فهذا شرط يخالف مقتضى العقد، فإن من لازم عقد البيع أنك إذا اشتريت الدابة ركبتها، وإذا اشتريت الدار سكنتها، وإذا اشتريت الأرض بعتها. فإذا منعك من ذلك كله كان شرطا فاسدا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الشروط والاستثناء في البيع، وذلك بعد الكلام على الربا على حسب ترتيب المصنف رحمة الله عليه. فهذه أربع قواعد لتحريم البيع. وقد يحرم الله البيع لعلة منفكة، وهي استحقاق الزمان لما هو أهم، وذلك كأن يتبايع الرجلان بعد أذان الجمعة فإنه بيع محرم، والتحريم ليس راجعا لذات البيع وإنما هو لظرف البيع. ولذلك يعتبر العلماء رحمهم الله التحريم في هذا النوع تحريما خاصا، أي أنه راجع لظرف الزمان وليس لذات المبيع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرف الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل. قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
هذا الحديث الشريف اشتمل على نوعين من البيوع: النوع الأول بيع المنابذة، والنوع الثاني بيع الملامسة. وقد حرم الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذين البيعين لاشتمالهما على الغرر والإضرار بالمشتري والبائع. وهذا من نوعان من البيوع كانا من بيوع الجاهلية. أما بالنسبة لبيع المنابذة فقال بعض العلماء كانوا في الجاهلية يأتي الرجل بثوبه والرجل قاعد معه ثوب آخر، فيقول له ثوبي بثوبك، وينبذ الثوب له ولا يقلبه، ثم ينبذ الثاني ثوبه ولا يقلبه، كما فسر أبو سعيد ذلك في هذا الحديث الذي معنا. وهذا التفسير اختاره فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع، أن المقصود بالمنابذة أن ينبذ كل من الطرفين سلعته دون أن يقلبها الآخر أو يعرف خبياتها. القول الثاني أن يقطع الخيار بنبذ المبيع، كأن يقول له إذا نبذت الثوب فلا خيار لك. وبهذا القول قال فقهاء الشافعية: وصورة ذلك أن يكون عند البائع ثوب وتريد أن تشتري الثوب منه، فيقول لك أنت بالخيار، أبيعك هذا الثوب بمئة ولك الخيار إلى أن أرمي الثوب، فإذا رميت الثوب عليك فقد وجد البيع ولا خيار لك. وهذا التفسير له صورة في العصر الحديث، فإن بعض الباعة إذا جئته وناسبتك السلعة وكانت بعيدة عنك كأن تكون عالية في رف ونحو ذلك تقول له أنزلها حتى أراها، يقول لك إذا أنزلتها لا تردها، فهذا من بيع المنابذة، فقد قطع الخيار لك إذا أنزل لك السلعة كما قطع النابذ الخيار بنبذ الثوب. ومن أمثلتها أيضا أن يقول لك إذا أخرجت لك السلعة من الدرج أو من داخل المستودع فقد وجد البيع عليه، فهذا يعتبر في حكم المنابذة لأنه قطع الخيار عنك بخروج السلعة إليه كقطع الخيار بنبذ الثوب. القول الثالث في تفسير المنابذة أن يقول المشتري للبائع: كل ثوب تنبذه لي فإني أعطيك فيه عشرة. وبه قال الإمام أحمد رحمة الله عليه أن المنابذة في الجاهلية كانت من المشتري، يقول المشتري للبائع: كل ثوب تنبذه لي فهو علي بعشرة. القول الرابع في تفسير المنابذة أن ينبذ كل منهما الثوب للآخر ولا يتكلما. قالوا: كانوا في الجاهلية يبيعون الثياب والسلع، فتأتي بالثوب إلى السوق وتجد رجلا قد عرض ثوبا آخر، فإن أعجبك ثوبه رميت ثوبك أمامه، فإن أعجبه ثوبك أخذ ثوبه ونبذه لك دون أن تتكلما بصيغة البيع. وهذا القول قال به بعض فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع. وعلى هذا القول يتخرج منع بيع المعاطاة، ولكن أجيب بأن هناك فرقا بين المعاطاة والمنابذة.